العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الأوفياء الخلفاء الراشدين. كنا في هذا البحث أنه التمسك بالعام أو المطلق على الإتحال في الشبه الحكمية بالحاضر التخصيص الزائد المقصود عنده طبعا تخصيص ثاني ثالث رابع. وأصل الشبهة هي ناشئة من التزام القدماء من الفريقين سواء اللغويين أو الأصوليين، التزامهم بأن التخصيص للعموم وربما حتى التقييد للمطلق عندهم، هذا يسبب استعمال مجازي في غير ما وضع له، وبالتالي لأنه في غير ما وضع له يصير ترديد في وإبهام وإجمال في على إتحال المعنى الآخر، هل هو بعد وسيع غير وسيع قدر متيقن ما شابه ذلك. فأصل الإشكال ناشئ يعني من هذا الجانب. وهذا الإشكال في الحقيقة والتساؤل عند متقدمين قبل سلطان العلماء كما مر بنا تلميذ الشيخ البهائي، حصل هذا الإشكال يرجع إلى بحث آخر في الظهور في بنيان الظهور، يعني أوسع من هذا البحث، بحث العام والخاص. يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن القرائن المنفصلة هل هي يمكن تكون قرائن استعمالية أم لا؟ الدليل منفصل فضلا عن المتصل، كأنما المتصل بعد عندهم القرائن اللفظية أو الحالية المتصلة مفروغ عنه عندهم أنها مثلا استعمالية. هذا قول جمهور من تقدم من الفريقين، بينما بعض سلطان العلماء الوضع تغير أن القرائن المنفصلة ليست بالضرورة قرائن الاستعمال، قد تكون قرائن التفهيم أو قرائن الجد. طبعا أصل الإثارة من سلطان العلماء بعد ذلك تبلورت عندما تأخر عنه أكثر فأكثر فأكثر، بل توسع هذا القول الثاني إلى أن القول الثاني إلى أنه حتى القرائن المتصلة ليس من الضروري والحصري أن تكون القرائن المتصلة حتى اللفظية كقيد ومخصص أو ما شابه ذلك، ليس من الضروري أن تكون قرائن استعمالية، قد هي متصلة لكن قرائن تفهيمية قرائن جدية، وما المانع في ذلك؟ أي مرتبة أوسع في القول الثاني. مرتبة ثالثة أوسع بعد في القول الثاني ودقيقة، هب أنها قرائن استعمال، ومن قال لك أن الاستعمال استعمال اللفظ المفردة؟ قرائن استعمال ولكنها ليست قرائن استعمال اللفظ المفردة كي تكون مجاز، إنما هي قرائن التركيب المجموعي للاستعمال، وهذا أمر آخر. وعرف عند متأخري هذا العصر التعبير عنه من باب تعدد الدال الاستعمالي وتعدد المدلول الاستعمالي. أعيد هذا المرتبة الثالثة دقيقة شوية. مرتبة هو القرائن المنفصلة تفهيمية جدية. المرتبة الثانية حتى القرائن المتصلة ممكن أن تكون تفهيمية جدية. المرتبة الثالثة اللي هي أدق شوية بعد، أن القرائن المتصلة فضلا عن المنفصلة استعمالية، وليكن استعمالية، بس من قال لك قرينة استعمالية؟ عندنا استعمال اللفظة المفردة، عندنا استعمال التركيب الناقص، عندنا استعمال التركيب التام، الجملة التامة، التركيب التام. فمن أين حينئذ أن الاستعمال حصرا في استعمال لفظ المفردة؟ المجاز في استعمال المفردات في الألفاظ، قد يكون بعد مجاز في التركيب الناقص أو التام لا ننفي، ولكن القرائن في التركيب الاستعمالي سواء الناقص أو التام لا صلة لها باستعمال المفردات. استعمال المفردات يعني مثلا لفظة كل، لفظة رجل، لفظة عالم، لفظة رقبة، هذا استعمال المفردة. أما لما تقول أعتق كل رقبة مثلا مؤمنة، قرينة متصلة، فالإيمان قيد، لكن ليس قيد يعني استعمال اللفظة المفردة، وإنما قيد التركيب الناقص لموضوع العتق. ما المعنى في ذلك؟ ما يلزم عنده مجاز، ما لا يلزم منه مجاز. فالمدقة في التحليل إذن تشرف الباحث على أن ما بنى عليه المتقدمون مو في محله، وهذا ليس في بحث العام والخاص أو المطلق والمقيد فقط، هذا بحث في عموم بنيان وبنية الظهور سواء عام وخاص أو غيره، أن القرائن على مراتب، قرائن استعمالية تفهيمية جدية، ثم الاستعمالية استعمال المفردة لو استعمال التركيب الناقص أو استعمال التركيب التام. صاحب الكفاية دائما يأتي بهذه الضابطة من باب تعدد الدال والمدلول في الاستعمال، ولكن من باب تعدد الدال والمدلول تركيب الاستعمال الناقص هو أيضا تركيب الاستعمال الناقص هو أيضا على كل استعمال، هو ليس بحث مجاز. فتعدد الدال والمدلول تتركب المدلولين تصير ضيق، بس من دون أن تجعل القرينة والقيد قرين الاستعمال اللفظ المفرد في كل أو في عالم أو في رقبة، فما يلزم عند المجاز. فلاحظ هذا البحث كله يبتني على ماذا؟ على أن مراحل الدلالة التصورية أولا، ثم الاستعمالية، ثم التفهيمية، ثم الجدية. وسيأتي بعد في غضون بحوث العام والخاص حتى الجدية مراتب. ليس الجدية يعني مرتبة واحدة، هذا هم بحث معقد، كيف الجدي مراتب. يعني شبيه الآن مثل لكم أن المرور بوسط المسافة إلى كربلاء مثل خان النص، إرادة جدية موجودة لكنها إرادة جدية ليست نهائية. النهائية مثلا زيارة كربلاء، زيارة كربلاء الإرادة بعد جدية تريد نهائية زيارة الضريح الشريف، زيارة الضريح الشريف إرادة جدية وراءها هي المناجات القلبية مع سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. مثلا ولما جرى شوف هي غايات تتبع بعضها البعض، يعني ديك غاية لما تقول غايات تتبع بعضها البعض يعني جدا بنحو الجد، ديك أهم، هذه طريق إليها. فلاحظ حتى الجدية هي مراتب، وهذا في عالم التكوين هم هكذا، في عالم الدلالة هم هكذا. غير التفهيمية، ها شو فرق الجدية عن التفهيمية؟ هاي عن بحث معقد. الاستعمالية ما فرقها عن التصورية؟ والتفهيمية ما فرقها عن الاستعمالية؟ هذا أيضا بحوث يجب أن يتمرس عليها الإنسان. مثلا شخص يريد أن يعرض بإنسان مثلا بخيل، يقول كثير الرماد، كثير الرماد. الآن كثير الرماد لفظ استعملت في ماذا؟ استعملت في الرماد، بعد في الرماد، بس المراد تفهيم ماذا؟ ولا ما استعمل مجازا، استعمل أي كناية، كناية ليست مجاز. فاستخدم المعنى الوضعي كثير رماد، كثير رماد مطابق المعنى الوضعي، هاي المعنى الاستعمالي. المعنى التفهيمي يريد السخاء. المعنى الجدي يريد يقول هذا بخيل أنا أصفه بالسخاء تعريضا، هو بخيل. فافترق المعنى الجدي عن التفهيمي، والتفهيمي عن الاستعمالي، وتعدد الاستعمالي عن التصوري واضح بعد. ويمكن أن نصور تغاير يعني هني تطابق، يمكن لنا أن نصور تخالف الاستعمالي عن التصوري الوضعي، والتفهيمي عن الاستعمالي، والجدي عن التفهيمي. ممكن. فالتفهيمي ليس مراد جدي. طبعا عندما نقول مراد، قد واحد يسأل إرادة يعني جد، الإرادة يعني إرادة شيء جدي، بت فيها الإرادة يعني شيء فيه بت وعزم وحسم، فكيف يعني ليس جدية؟ مثلا الهازل عنده إرادة استعمالية ولكنه ليس جدي، فما معنى هنا قالوا مراد من الإرادة الاستعمالية عنده إرادة، إرادة بتية حسم فيها لكنها متعلقة بالاستعمال، فقط، متعلقة بماذا؟ استعمال اللفظ في المعنى، ليس شيء وراء ذلك، هذه الإرادة الاستعمالية. إذا قيدوها بماذا؟ استعمالية، متعلقة بالاستعمال. بغض النظر عن التفهيم، كما هنا كثير رمال استعمل في كثير رمال، أريد استعمال في كثير رمال، ولكن ليس هذا المعنى الذي يراد تفهيمه، أنه رماد وكذا، عشان لا رماد ولا فحم وإنما أهديات غاز جديدة مثلا. فالإرادة الاستعمالية قيدت، نعم إرادة، يعني عند جد إرادة في الاستعمال، مو في أزيد من هذا، لذلك يسمى إرادة استعمالية. إرادة تفهيمية، إرادة بتية، حاسم جد إرادة لكن في التفهيم، بس هل يفهمه؟ يعني يريد يوصل المعنى، يفهمه، يجيب هذا المعنى في خاطرته، يفهمه، لكن ما الغاية من إفهامه؟ شيء آخر. قد يكون تطابق بين الوضع التصوري والاستعمالي والتفهيمي، غالبا هم كثيرا ما يصير تطابق، الإنسان لا يلمس التعدد، لكن في تعدد مع التغاير، في تعدد. لذلك باب الكنايات وباب المجاز وباب الكنايات بعد أعظم من المجاز، هناك يظهر التعدد والتفكيك. فالإرادة التفهيمية إرادة جدية لكن للإفهام، حدود جدية وين؟ الإفهام. إفهام يعني ماذا؟ أن يحدث هذا المعنى في ذهن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع، وإن لم يستعمل اللفظ فيه. قد يستعمل وقد لا يستعمل، يعني قد يكون تطابق بين المعنى الذي استعمل اللفظ فيه قد لا يكون، لأن دا كثيرا ما تطابق احنا ما نشعر بالتفكيك بالتعدد، وهذا خطأ طبعا. في باب الكنايات لا، في تعدد كثيرا ما، الأمور الارتكازية السريعة إنسان ما يستشعر التعدد، يفكر اندماجية واحدة، لكن هي ليست واحدة. أي بالتالي أي نعم متعددة بالدقة. لاحظ إرادة التفهيم، سواء استعمل أو لم يستعمل، التفهيم حدود جديتها، هي الإرادة التفهيمية، هي الإرادة يعني جد، حدود جديتها أن يخطر هذا المعنى سواء استعمل فيه اللفظ أو لم يستعمل. الإرادة الاستعمالية ما ليس لها رطب التفهيم، يريد أن يستعمل اللفظ فيها ويخاطب بها المتكلم، قد هو أيضا المعنى الذي يراد يفهمه وقد لا غيره، مثل الآن كثير نماد أصم ليس في صدد معنى إفهام معنى كثير رماد، يريد ينتقل لمعنى آخر غير الرماد، الكرم، كرم هو المعنى. فإذا الإرادة الاستعمالية بعد الوضعية، الوضعية هو موجودة، ما أن يتلفظ كذا، الوضعية موجودة قبل الاستعمال، تسمون الإرادة التصورية التي ينكرها السيد خوئي أو الخاجة نصير الدين طوسي أو غيره من العلام أو بن سينا، ولكن الصحيح المشهور عند علماء العلوم المختلفة الدلالة التصورية موجودة شئنا أم أبينا. فعندنا دلالة تصورية، هاي البحوث لماذا يقيمها الإعلام؟ لأن ملاحم المعقدة في بحث الدلالة، في تفسير القرآن، في تفسير الروايات، في تفسير دلالات العقائد، المشكلة الأزمة والتأزيم الفكري ينشأ من عدم الدقة في تحليل الدلالات، وهذا من معاجز أهل البيت عليهم السلام أنهم صلوات الله عليهم فرسان البيان. أنا ما أحفظ كلام أمين في نهج البلاغة علينا تهذلت فروعه وكذا تعبير أمراء، نحن أمراء البيان، أمراء البيان لطيف، أمراء الإيمان أمراء ماذا الكمالات، ومن ضمن إنهم أمراء البيان. أي لا أمراء البيان يا أخي، البيان البيان غير المعاني، غير علماء المعاني. أي الأخوة يعني مدعوين للتدقيق في الفرق بين علم المعاني وعلم البيان، بحث مهم جدا، علم المعاني وعلم البيان ما الفرق بينهما بالدقة. على أي حال، فإذا عالم الظهور هذا علوم، كل العلوم اللغوية خمو عبط جزاف هرطقة بطر. لا يا أخي شلون بطر، هاي علوم علم البلاغة عشرات الكتب ألفت فيها، أجيال بنت عليها، علم النحو كذلك، علم الصرف كذلك. أنت ما عندك واحد هذا بحث آخر، صحيح علوم. لاحظ على ضوء هاي العلوم كيف أن أهل البيت صلوات الله عليهم منذ 14 قرن 15 قرن كذا كذا، كيف أنهم صلوات الله عليهم يعني عندهم منظومة تحليل دلالات الكلام. وعالم الإسلام علماء المسلمين في غفلة ساهم، بل قد يطعنون على هاي المعجزة لدى أهل البيت أنهم باطنية وما أدري شنو تعويدهم تلاعب في النص مثلا، هيك تعبيراتهم. بينما الآن مع فلسفة تعدد القراءات والفلسفات الألسنية، البشر توصلوا إلى هذا النظام العظيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، من معاجز الله. بس الفاصل كبير على كل بين أهل البيت وبين البشر، من ثم هكذا. على أي حال، فهذا النظام لابد من إذن دلالة تصورية، دلالة استعمالية، ثم دلالة تفهيمية. الدلالة الجدية لما شلون ميزت عن الدلالة التفهيمية؟ الدلالة الجدية بغض النظر عن الدال والمدلول بل فيه تركيز على المعنى في نفسه، كأنما فيه نظرة وتلسكوب حول المعنى ووجود المعنى في الخارج. صحيح الدلالة الجدية ذهنية، المدلول الجدي ذهني، بس هذا المدلول الجدي الذهني لا يلاحظ ذهنيته بل يرى به الخارج الواقع. شوف، إذن الإرادة الجدية فيها جد بس ما مرتبطة بالإفهام ولا بالاستعمال ولا ولا ولا، مرتبطة بحقيقة المعنى في نفسه، أنه حقيقة بغض النظر عن يصدقها المخاطب لا يصدقها، يفهمها لا يفهمها. إرادة جدية، مدلول جدي. إذن هذه إرادات متعددة، مثل أنت الآن تريد تزور كربلاء، تركب السيارة إرادة، تعبر خان النص إرادة، تعبر خان الربع إرادة، أنا مجرب إرادات تتوالد تتعاقب تترامى، وإن كانت هي كنما منبثقة من عنقود واحد، إرادة زيارة سيد الشهداء صلى الله عليه، لكن بالتالي تنشعب منها، تتولد منها إرادات، كل خطوة خطوة إرادة، إرادة مستمرة. بالتالي الآن عنده إرادة. إيه موجودة إرادة. لو يزرع اللوز لوز لا هو من الأولياء ولا من فلان، فهذا الناس يكيد ويمشي ماشي. فبالتالي إذن هاي إرادات وراء بعضها البعض موجودة. فإذا ليس عبط، قيل إرادة قيدوها بالاستعمالية، إرادة قيدوها بالتفهيم، إرادة قيدوها بالجد. الآن عندما يقول الله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، إن الله يبشرك، قالت أن يكون لي ولد، قال هني بعد مو الملائكة، قال هو الله وحي بين الله وبين مريم. زي القصص مريم وحادثة مريم، إرادة استعمالية تصورية موجودة، مريم مريم استعمالية موجودة، استعملت مريم في مريم تفهيمية. نعم الله عز وجل يدري لنا فيلم مريم نصورانا يخطر في ذهننا شؤونها. بدت مريم واركعي مع الراكعين، لا أخذت هذا الأمر من زكريا ولا من أحد، هي وحي، هي وحي. حتى تعجبوا علماء وأحبار بني إسرائيل، شلون هاي جاي تصلي ويا الرجال، هاي بدعة، جماعة النساء ما كان عندهم. زين بعد ذلك إن رأيت أحدا من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن يكلم اليوم إنسيا. جاءت به تحمله في اسمه. بعد ذلك قالوا يا مريم أن لك، فأشارت إليه تحمله، قال كيف نكلم؟ مأمورية خاصة لا تلقت، هاي المأمورية الخطرة لنبي من أولي العزم، بشارة بنبي من أولي العزم لا تلقتها من زكريا ولا من نبي آخر، هي بنفسها هي مهلت الجو لانطلاقة نبوة جديدة. دورها مو سهل، كل هالقضايا اللي يحكيها لنا القرآن إرادة جدية فيها، قطعا إرادة جدية فيها. يعني يريد يقول الله عز وجل هذا واقع، ذلك من أنباء الغيب حتى عن مريم. فإرادة تصورية موجودة، استعمالية موجودة، تفهيمية أيضا موجودة. وراء الاستعمالية والتفهيمية إرادة جدية أن هذا واقع، ليست قصص، ما كان حديثا يفترى. جيد، هذه إرادة جدية موجودة إذن. لكن هذه الإرادة الجدية القرآن يقول لنا في سور عديدة بألفاظ متعددة لقد كان في قصصهم ماذا؟ عبر، أعبر من هذا. صحيح هي جدية واقع وليس خرافة وليس قصة رومانسية، لا لا لا، واقع حقيقة كذا فلان فلان، مريم مريم. بس هاي الله ما ذكر مريم لأجل مريم، وفي غاية أعظم من مريم يريد أن يوصله الله عز وجل لنا، وهي فاطمة سلام الله عليه، شأنه أعظم من مريم. وقد شهد لها القرآن شأنه أعظم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. لما؟ لأن أسند إليه علم الكتاب في آية التطهير وسورة الواقعة. فهؤلاء شأنهم أزيد من الأربعة والعازم، فكيف مريم؟ فإذا لاحظ الباري تعالى، بس لو جاب اسم فاطمة أو أعداء البيت ماذا يصنعون؟ يجحدون القرآن من الرأس. لكن يأتي ماذا؟ يأتي بأمثال جدية هي المعنى الاستعمال. شوف أنت الآن مفسر كبير معاصر ما يحتاج يجيب اسمه، ما يتعقل أن الذي قيل في مريم هو لأجل فاطمة، بس ما يتعقلها، تعال شو تسويه؟ مو كبير يعني فقيه لا أو كذا، يعني متجزئ بس وجيه الملة، مو داعي للأسماء. يعني كلامنا مو في الأسماء، كلامنا في المنهج. ما جاي يتعقل أنه كذا كذا، ما يتعقل أن فاطمة بنت أسد يروي في شأنها الشيخ الطوسي أنها أعظم اصطفاء من مريم. إذا مو فقط فاطمة، من هو دون فاطمة؟ فاطمة بنت أسد أعظم شأنا في الاصطفاء من مريم. يعني مريم عبارة عن منصة عقائدية، باب عقائدي. افتهموا أنتم أيها المسلمون، هناك نساء الصفيات، منهم من تعلمون منهم من لا تعلمون. عندما يقول أربعة من نساء العالمين ولم يذكر عائشة ولا حفصة، ما ذكر باتفاق بضرورة المسلمين، ذكر ماذا؟ آسيا ومريم وخديجة. خديجة ذكرت، إذا لما نقول خديجة أعظم هاي بضرورة المسلمين وفاطمة. ثم هاي الأربعة اللي ذكرهم الحديث المتواتر النبوي، هذا ما تعلمتم أنتم من النساء، ما لم تعلموا مسكون الحجج والأئمة، ظاهر مشهور ومكتتم مستور. المكتتم المستور ما تعرفونه كثيرات، هذا حصر إضافي. شوف أنت منظومة التراث، منظومة الواحدة تجمعها، الخارطة تصير عندك غير خارطة. مو فقط فاطمة بنت النبي دي أعظم شأنة، من دون فاطمة بنت النبي، مريم عبرة لأولئك، آمنة أعظم شأنا من مريم، فاطمة بنت أسد أعظم، نرجس أم صاحب عصر الزمان أعظم شأنا من مريم، حتى لأن حملت من هو أعظم واكتنفت واستحفظت على سر أكبر من النبي عيسى. شوف لاحظ انت منظومة التراث المصري. اما تريد تصير بتريون في الاستدلال، هذه مشكلة، أزمة هنا، منظومة الاستدلال والاستظهار ما تصير عندك. فالمراد الجدي مو مراد جدي واحد اثنين ثلاثة اربعة اصعد. اصلا معنى البطون والتأويل لا يتناهى، يعني هاي مع سلسلة المراد الجدي ما تنتهي، بموازين بضوابط ليس بهلوسة. إن هذا الواقعية في مريم، إنما الله يعني بدأ تعليم البشر إياها لواقع أخطر أخطر فأخطر. كل الأنبياء مهدوا لسيد الأنبياء، هم صحيح هم لهم دور ومراد جدي من الله وغايب، بس هم مو هم الأصل، هم يمهدون للدرس الأكبر، المدرس الأكبر، المعلم الأكبر، الدولة الكبرى، أعضاء الدولة الكبرى. هاي لازم تفهم منظومة التراثية، هذه منظومة الوحي هكذا. أما إذا واحد ما يقدر يفهمها وهي مشكلة. فإذا أصل البحث يا أخوان مو في العام والخاص، ترى أصل البحث أن بنية الظهور كيف هي، نظام اللغوي علمه البيان معجزة. ولذلك في بحث الوضع نظير هذا البحث في بنية الظهور، اختلف الأعلام الأصوليون أن الوضع إلهي من الله، بشري بين بين، لأن بحث الوضع بحث البيان يعني أمر إعجازي. أي يصر النائن أنه هو أصل الوضع، أصل البيان من الله، علمه البيان تعليم من الله. غاية الأمر تفتيق هذا العطية من الله الفطرية في البيان، تفتيقها نعم بمزاولة ممارسة البشر، والعصر من الله شيء معجز. إلى الآن البشر في اكتشافهم للألسنيات إلى الآن في حالة دهشة البشر، ذاك الآن سموه فلسفة خاصة فقط بالبيان، يعني علم البيان صار فلسفة، فلسفات مو فلسفة، مدارس فلسفية. الآن تابعت أنا 40 حلقة نشرت من قبل يعني على كل فضائية غربية بس مترجمة بفضائية كذا، وبعدين طبعت، ولا يدير لقاءات بروفيسور. المهم في الفلسفات الأنسونية يا أخي عالم، هذا البيان عالم لقواعد لمعادلات، ليس هلوسة أبدا، نظام تعدد القرآن، فلسفات الأنسونية المجرة نظام. طبعا في من يعبث ويخبط في كل علم، هناك من يخبط هناك من يدقق ويصحح، هذا صحيح، بس بالتالي علوم الألسونيات علوم، هذا اللسان هذا البيان علم، علوم بل علوم وفلسفات وليست فلسفة واحدة. هذا البروفيسور التقى مع 40 بروفيسور نجمي دولي بس في فلسفات، لاحظ في البيان. طبعا كثير منهم يستفيد من نتاج اللغة العربية، لأن يعني نتاج اللغة العربية في علم البيان وعلم المعاني وعلم العلوم اللغوية المختلفة أثرت البحث لديهم، بس بالتالي الآن إضافات عقلية كثيرة كثيرة. المقصود باب الظهور، أي ظهور هو حجة؟ أي ظهور هو حجة؟ وكم مرتبة من حجية الظهور؟ كل هذا بحث حساس. السيد الخو أو الميزة النائيني عند مبنى في الحجة سيأتي ويصر عليه السيد محمد روحاني أستاذنا رحمة الله عليه أن الظهور حجية مظنية، الظهور حجية قطعية، هو الظهور قطعي حجية ومضى قطعية، سقط نظري أو قطع، هذا بحث آخر عجيب. الظهور حجيته ما بنيته قطعية حجية قطعية، هذا شنو الدعوة؟ الدعاء صحيح مو صحيح؟ على كل هذا نظرية من نظريات في بحث حجية الظهور. مقصود باب الظهور، منظومة الظهور، بوابة علم التفسير، بوابة الاستنباط في العلوم الدينية كلها، بوابة الآن حتى باب القضاء، القانون الدولي فلان، كل هاي الظهور. الظهور ظهور ليس شيء سهل، أركان الظهور، بنية الظهور، منظومة الظهور، من أخطر وأعقد البحوث في الحجج وفي الألفاظ. إذن مو بس بحث العام والخاص، الأخوان لازم يلتفتون، بحث التعارض الذي هو مصير الأبواب الفقهية كلها والعلوم الدينية، هذا بحث التعارض، ستعارض مستقر غير مستقر، أولي غير أولي، بحث التعارض تقوم قيامته التعارض بحث معنى الظهور، بنية الظهور شنو هي. فإذا التدقيق في منظومة بنيان الظهور موضوعا، شوف مبحث الألفاظ كما يقولون الأصوليون مبحث موضوعي صوري في الظهور، الحجج بحث محمولي في الظهور. هنا هذا طبعا، وإن كان هم يضطرون في بحث الحجج أيضا يبحثون بعض البحوث الموضوعية في الظهور. المهم أن بحث الظهور، بنية الظهور، منظومة الظهور موضوعان، مبحث عظيم جدا يتسابق المتسابقون عليه. سلطان العلماء تلميذ الشيخ البهائي لم يكترث ما قاله الأصوليون أجمعون طيلة 7 قرون أن استعمال عام بالتخصيص بالمنفصل مجاز، راح شوي دقق 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 شوف كل اشتباه، شوف أصلا مو مجاز. بماذا؟ ببركة التحليل، نظام الدلالة السمعية شلون، نظام الدلالة تفهمي شلون. يا أخي هذه بحوث مو لعبة مو جزاف. لا البحث المجاز العقلي المجاز اللغوي تعدد دال المدلول. المهم الأصوليين على هذا حتى اللغويين استعمال غير السكاكي أيما كان. فالمقصود إذن هذا مبحث جدا يعني أصلا مو هذا المبحث ما هو خلفية لهذا المبحث أن بنية الظهور كم مرتبة كم طبقة يا أخي كل ما تشتغل. لذلك ذكرت لكم أن السيد شهاب الدين المرعشي ذكر للسيد عبد الحسين شرف الدين مو التنور حار وقضية خطرة وانفجارية ومفاعل نووي توقفها يسبب أمواج إشعاعية قاتلة. السيد شهاب الدين المرعشي رحمة الله عليه سأل سيد عبد الحسين شرف الدين أنت قدرتك هذه في بيان براهين إمامة أهل البيت في القرآن والحديث النووي من جهت؟ قال كررت علم البلاغة في كتاب المطول اللي هو ربما الكثير يعرفه كتاب المطول كررت 19 مرة فصارت البلاغة عندي كالطين. المهم هذا بحث حساس في بنية الظهور ونقاشات أشوف سعد بن حسين شرف الدين كلها بلاغية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.